قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة حب الله عز وجل، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن خرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن يقول البخاري رحمه الله: باب علامتي
حب الله عز وجل.
باب علامة حب الله عز وجل. قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الترجمة تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى وعلامتها محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. آية ذلك وعلامته أن يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الدليل على حسن محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا دليل على حصول المحبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب أن يطاع وأن يمتثل ما أمر به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام والانقياد لما جاء عنه دليل على محبة العبد لله وعلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذه الآية الكريمة على قول الله عز وجل: كل من تحبون الله وتبعون رسولكم الله، ذكر في سبب نزولها أن أناس ادعوا محبة الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية التي فيها الدلالة والصدق أو الدلالة والعلامة على الصدق أو عدمه. فإن من يدعي محبة الله عز وجل عليه أن يقيم البينة على هذا، فهذه البينة هي الطاعة والاستسلام والانقياد، إلا فإن الدعاوى بدون بينات لا عبرة لها ولا قيمة لها، كما جاء في الحديث في شأن أمور الدنيا: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا الجنة ما لقوم بها، فلا تبين عن المدعي واليمين على المدعى عليه. وإذا فمن يدعي على من يدعي أن له على شخص مقدارا من المال لا يتأتى له ذلك إلا بأن يقيم بينة على دعواه أو يقر المدعى عليه بما ادعاه عليه المدعي. فإذا لم يكن عنده دعوى، لم يكن عنده بينة على دعوى ولم يقر، فإن المدعي عليه يبرأ بكونه يحلف بأنه ليس عليه شيء. وهكذا أيضا في أمور الآخرة، كما أن هذا في الدنيا أو في أمور الدنيا، وكذلك الأمر في أمور الآخرة. من ادعى محبة الله ورسوله عليه أن يقيم بينة، والبينة هي الاتباع. لهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الابتلاء، آية الامتحان والاختبار، وأن من يدعي المحبة يختبر بالاتباع، إن كان متبعا فعلامته دعواه صحيحة ودعواه صادقة، وإن كان غير متبع فدعواه كاذبة، إن كان غير متبع فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فبين أن علامة المحبة لله عز وجل إنما هي اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبق أن عرفنا فيما مضى بعض النصوص الدالة على أن الخير كل الخير إنما هو في اتباع، وأن الشر كل الشر إنما هو في الابتداع وترك الابتداع، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود في الطريقين، ومؤداهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا لفظ عام يدل على العموم ويدل على الشمول، وأن المرء مع من أحبه، فإن أحب طيبين فإنه يكون معهم، وإن أحب سيئين فإنه يكون معهم. جاء هذا الحديث من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، حتى عده بعض العلماء من المتواتر وذكروه في المؤلفات التي ألفت في المتواتر، وذكر ذلك ايضا ابن كثير في تفسير سورة الشورى، وقال انه حديث متواتر يعني المرء مع من احب. قد ألف ابو نعيم في هذا الحديث كتابا خاصا، ألف خاصا سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين. أورد طرق هذا الحديث وما جاء عن الصحابة وما جاء والصحابة الذين جاء عنهم، وذكر هذا الكتاب الحافظ بن حجر في شرح فتح الباري، ونقل منه في عدة مواضع، وهو كتاب مفرد الحافظ أبي نعيم في طرق هذا الحديث وطرق المختلفة التي جاء عنها، وقد سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين، أي أنه المقصود منه ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المحب مع المحبوب، المحب مع المحبوب، المرء مع من أحب. فهذا عام، وهو يبين ما جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت في الحديث من بن حماية بن مالك، وهو أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ قال الصحابة: وكلنا كذلك؟ قال: نعم. لأنه لما قال أنت مع من أحببت يعني ظنوا أن هذا يخصه، لأنه قال أنت مع من أحببت، فاحتاجوا إلى أن يسألوا وقالوا: ونحن كذلك؟ يعني أيضا مع من أحببنا؟ قال: نعم. وهذا الحديث جاء من طرق في هذا اللفظ الذي أورده البخاري: المرء مع من أحب. وهذا يبين العموم، يبين العموم. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت مع من أحببت، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، ما لم يأتي دليل يخص أو يدل على تخصيص الذي خص وخاطب بالحكم، فإن جاء دليل فإلا فإن الأصل التعميم. ولهذا في هذا الحديث لما قال أنت مع من أحببت قال الصحابة: ونحن كذلك؟ قال: نعم. هذا دليل واضح بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنه خطاب للجميع، ولا يكون خطابا للواحد أو حكمه يخص الواحد إلا إذا جاء دليل يخصه به، مثل الحديث الذي في قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ثم استأذن في ذبح أنعام، قال له صلى الله عليه وسلم فجعا فجع احد بعده. فلهذا دل على انه من خصائص. فالاصل هو عدم الاختصاص او عدم التخصيص الا ان جاء ما يدل عليه، والا فان الاصل عدمه. ومما يدل عليه ايضا قصه الرجل الذي قبل المراه الاجنبيه وجاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجهزت الصلاه خليت معنا؟ قال نعم. فانزل الله عز وجل واعطاني الصلاه
طرفي النهار وزلفا من الليل واقم الصلاه طرفي النهار
وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا وحدي قال بل لأمتي كلهم. فدلنا هذا على أن خطاب المسلمين واحد خطاب للجميع، لأنه لما خاطب هذا الواحد ونزلت الآية يعني في هذا الواحد قال ألي هذا وحدي قال بل لأمتي كلهم، دل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد إنما هو خطاب للجميع.
قال حدث
المرء مع من أحب اللي قبل كمان نفس الشيء. إلهما لابن مسعود واللفظ واحد.
لا بس اللي
أخرى يعني.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد.
وارد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعلمان حديث عبد الله بن مسعود الثاني الذي انه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وساله فاجابه بهذا اللفظ العام قال المرء مع من الحق. المرء مع من الحق وكما اسلفت وجاء عن عدد كثير من الصحابه وبلغ حد التواتر حتى عده من الف بعض من الف في المتواتر من ضمن حديث المتواتر. وذكرت ايضا ان الحافظ ابن كثير ذكر انه متواتر في تفسير سوره الشورى تفسيره عند قول الله عز وجل يستعجل به
الذين لا يؤمنون بها
والذين
امنوا مشفق ولا منها
يستعجل بها الذين
لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفق ولا منها
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل به فعند تفسير هذه الآية ذكر هذا الحديث وقال إنه متواتر بلغ حد التواتر فهو من الحديث المتواترة. لهذا البخاري ذكره عن ابن مسعود ثم ذكره أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب.
وارد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك قد تقدم مرارا وتقدم قريبا أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم سائل عن الساعة وقال له وماذا أعددت لها؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يهتم به وأن ينابه الساعة قائمة وكل وحي آتية وكل آتي قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان ماذا تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم العبد لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى هذا وقلب عليه السؤال، يعني ترك سؤاله وسأله سؤالا بدل هذا السؤال، لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو أن الإنسان يكون مهتما بمعرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. ليس من المهم أن يعرف الإنسان ماذا يقوم الساعة، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه هذا البيان وهذه الفصاحة والبلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به وأن لا يتهاون فيه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن الإنسان يقدم الإنسان إلى الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة. وقد جاء في بعض الروايات كما سبق على الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس على الأحباب قال أنس والله ما فرحنا بسؤال بعد الإنسان أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلتقي بهم وحبي إياهم إنما هو مثل أعمالهم.
قال باب قول الرجل للرجل اخس. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصائب قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخس.
المقصود من هذه الترجمة هو ما يتعلق بقول افتى، والمقصود بافتى يعني دعاء بالبعد، وكلمة يراد بها البعد وأنه مبعد وأنه بعيد، وهي كلمة ذن خاطب بها من توجه إليه، والمراد بذلك بعده أو إبعاده. قد ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن الصياد أنه قال له خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، وقال اخسع.
لا
وفي بعض الأحاديث فلن تعدو قدرك، بعدها قدرت. المقصود من هذا أن هذه طريقة البرهان، لأن هذا طريقة البرهان الذين يستخدمون الشياطين من الجن والذين يأتونهم بالأخبار عن الأمور المغيبة التي يمكنهم أو يمكن أن يطلعوا عليها. فلما قال له خبأت لك خبيئا فقال الدخ، فقال اخسع، المقصود بذلك انه قال له اخسع، هذا هو موضوع الترجمه. والخبيئة الذي خبأه انه خبأ له صورة الدخان او كلمة الدخان، وعلى طريقة الدخان انهم يعني ياخذون بعض الحروف ويقولون أن الشياطين شياطين الجن قال الدخل يعني ما كمل الدخان وإنما قال الدخل.
قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحص من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد خارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدخ. قال اخسأ فلم تعد وقدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
أن عمر أبو حديث عمر رضي الله عنه يرويه عن ابن عبد الله أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائل ونخل وعبيد ابن صياد وذهب معه عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه عليه السلام وضرب في ظهره قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول المسلمين. وقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ قال آمنت بالله ورسله. ثم قال
وقال ابن صياد ماذا ترى؟
ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال على السلام خلق عليه الأمر فقال
خلق عليك الأمر عليك الخطاب أيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة
خلق عليك الأمر. ثم قال إني خبأت لك خبيئة وقال هو الدخ.
قال اخسأ فلم تعد وقدرك.
قال اخسأ فلم تعد وقدرك يعني لم تتجاوز يعني ما أنت عليه من الكهانة وطريقة الكهان وأحوال الكهان الذين يستخدمون الشياطين ويعطونهم يعني يبلغونهم ويتمكنون من الوصول إليهم من الأخبار التي يمكن أن يذهبوا ويأتوا بسرعة ذهابهم وإيابهم وفرصتهم وقد يتمكنون من الاطلاع على بعض المغيبات في الأرض بحيث ينتقلوا من مكان إلى مكان وإن كانوا لا يستطيعون التمكن من معرفة بعض المهيبات كما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهم يستمرون في العمل وما علموا عن موته إلا بعد مدة كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا جافة الأرض تأكل من ساته. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولكنهم يمكن أن ينتقلوا من مكان إلى مكان ويشاهدوا مثل ما أخبر الله عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أن آتيك به يعني عزم أصبحي آتي به من اليمن إلى الشام في جلسة يعني محددة في وقت قصير أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك لأن سرعة الذهاب والإياب. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الجن حصل عندهم شيء حول حدث حصل في الأرض، فأرسلوا نفوس يجوبون الأرض يبحثون كل ما حصل يبحثون، كان فيه وصف جاء إلى جهانه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل يسوق من أسواق العرب يدعوه للإسلام، كان يصلي بأصحابه فجاءوا واستمعوا القرآن، استمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن، ثم أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين بما سمعوه، حاسوا أنهم عندهم يعني قدرة على التنقل بسرعة، فقد يأتون لبعض الأخبار عن الأمور المغيبة الموجودة في الأرض وما يذهب أن يقبل بشيء موجود في كذا، لهذا فإن الكهان يأتيهم من يأتيهم من ضعفاء الإيمان ويسألونهم عن أمور يعني مغيبة، عن أمور تتعلق بمرضاهم أو بأحوالهم، وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن، يستخدمون الشياطين من الجن ويخبرونهم ببعض أمور يعني واقعة غير حاصلة بسبب تمثل الجن من الانتقال والذهاب والإياب ومعرفة الشيء مما هو على ظهر الأرض، ثم الأجور مغيبة لذلك بسرعة انتقاله وذهابه وإيابه، ويكون شياطين الجن يستخدمون شياطين الجن في بلوغ أغراضهم وليكون إلى مآربهم، لهذا جاء في الحديث تحريم حلوان الكاهن، أي هما يعطاه الكاهن أجرة لكهانته أو في مقابل كهانته يعطى إياه في مقابل هذا العمل المحرم، لأنه حرام والعمل الحرام ما قابله حرام، العمل الحرام ما أصل عليه حرام، كما قال وحلوان الكاهن يعني أنه خبيث. قوله على الأخت فلن تعدوا قدرك، يعني لا تعدوا أن تكون من الكهان الذين يستخدمون الشياطين في معرفة بعض الأمور الغائبة عنهم، والجن يستطيعون أن يتحولوا وأن ينتقلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض.
قال عمر إذن لي أمر،
قال عمر رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه أضرب عنقه، إذن لي أن أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كله فلن تسلط عليه، وإن
لم يكن هو فلا
يكنه فلا حاجة
فلا
خير لك في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا يعني لا يظنون أنه الدجال، غير الصياد هذا كان يظنون أنه الدجال، وكان هذا قبل أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تعثره على أنه يعني يأتي عليه يأتي وقت بعد ذلك، يعني بعد زمن عليه الصلاة والسلام، فكان يظنون أنه الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي يتولى قتل ليس من مريض، قال الذي يتولى قتل الدجال ليس من مريض كما جاء في الحديث، يعني إن يكن الدجال فأنت لا تقتل، لأنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي يتولى قتل ليس من مريض، يتنجل من السماء في آخر الزمان مسيح الهداية ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلالة، مسيح البداية عيسى بن مريم ينزل من السماء في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة، وقد جاء بيان كيفية قتله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان، ثم يخرج بعد الصلاة ويتبع الدجال ويلحقه بباب لب فيقتله ويري أصحابه دمه بحربته، يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه بحربته، وهو الذي يتولى قتله، إن يكون هو أي دجال فلا تسلط عليه، فهو أنت لبقى. وإن يكون هو فلا حاجة لك في قتله، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله.
قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن الصياد: أي صافي، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن الصياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن عبد الله بن عمر أن أبي ذهب إلى معبد بن خياط، وابن الصياد كان نائم وكان في حقيقة يمسح بها، يعني يقتل، 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 يقتل إليه دون أن يعلم، حتى يسمع كلامه، حتى يسمع كلامه الذي يقوله. فرأته رأت أمه ابن الصياد بن الغزلة فصاحت به وقالت: أي صافي، وهذا اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن الصياد يعني وتعرض وعرض، فقال: لو تركته بين، يعني ظهر شيئا من أمره، يعني ظهر شيئا من أمره أو تبين شيئا من كلامه، يعني يسمعون كلامه يعني يعرفون ما وراءه من كلامه. وكان هذا قبل أن يتبين أمره.
هو من اليهود هذا؟ من اليهود هذا؟ ابن الصياد من اليهود ولا؟
قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعثته خاسئين مبعدين.
ثم ذكر أيضا عن قال عبد الله أن من خطب أثنى على الله بما هو أهله، وقال: إن أنذركم بمسيح الدجال، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، أنذره نوح من بعده، وإني سأقول لكم قولا لم يقله أحد، لم يقله نبي قبلي، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور. هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال وحياة الدجال، وأنه أعور، وأنه يدعي الربوبية، يأتي الناس في فتن في أمور خارقة، يبتلى فيه الناس عندما يرون يعني من الأمور المنهلة، الأمور التي تحصل على يديه، وكونه يعني يجوب البلاد وينتقل من بلد إلى بلد ويدخل المدن والبلاد كل مكة والمدينة، فإن عليه من الملائكة تحوزهما، وما جاء ذلك مبينا، جاء الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن الدجال أعور ويدعي الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعور. هذا فيه دليل على أن لله عينين، هذا فيه الدليل على أن لله عينين، لأنه ذكر أن لله عينان، يعني أنه ليس بأعور، والعور هو يعني ذهاب أحد العينين، هذا هو العور، العور هو ذهاب أحد العينين وإحدى العينين. فكون الدجال أعور يعني إحدى عينيه ذاهبة، وجاء البيان من صلى الله عليه وسلم الله ليس بأعور، يعني أن له عينان، يعني له عينين. هذا دليل من السنة على أن الله سبحانه وتعالى عينين كما يليق به شأنهما شأن بقية الصفات. كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة أو دون تشبيه أو تنزيل لأحد من الخلق، ودون تعطيل أو تأويل، دون تعطيل يعني نفي للصفة وتأويل لها وصرفها عما تدل عليه إلى أمور أخرى لا تدل عليها.
وأنذره أي الدجال، أنذر الدجال قومه.
فسر كلمة أخشى عز وجل،
ثم البخاري رحمه الله فسر كلمة أخشى بأن أتى بكلمتين أخاف الكلب أبعدته وخافي مبعدين، يعني يعني هذا بيان لكلمة أخشى من هذه التوضيح لكلمة أخشى التي في الحديث، لأنه أتى بكلمة معروفة عند العرب حتى أتى بكلمة أي أبعدته، وقاسئين صورة مثل قاسئين يعني مبعدين، يعني أتى بكلمة من القرآن وبين معناها. وهذه من عادة البخاري أنه إذا جاءت كلمة يعني في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسير القرآن والحديث، يكون بذلك تفسير القرآن والحديث. يعني هذا من يعني هذا من الفقه ومن يعني الجمع يعني بين الفوائد بين تفسير القرآن والحديث، لأنه تأتي كلمة من الحديث في الحديث يحتاج إلى تفسيرها، فيأتي بكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث، يستشهد يعني بآيات القرآن التي جاءت على المادة أو اللفظة التي جاءت في الحديث، فيكون في ذلك حصر الكلمات المتنازلة. وتفسير القرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة، كانت هذه الفوائد حصلت من سمع لهذا العمل وبهذا النهج الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله عليه.
قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ.
مورد البخاري رحمه الله باب قول الرجل مرحبا، عندما يقول الذي أقبل عليه أو دخل عليه وقدم عليه يعني يرحب به ويبص في وجهه ويقول له مرحبا، يعني معناه انه يظهر له السرور بمجيئه والترحيب
وهو من الرحل والسعة، يعني معناه يعني فيه ال فيه ال الإناث الإناث له، وأنه يعني يرحل به، ويقولون على الرحل والسعة هو مثل المرحلة يعني ف هذه الكلمة أورد البخاري رحمه الله لها يعني حديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. والمعلق ذكر حديثين، أحدهما قول من سلم لفاطمة بابنتي لفاطمة بابنتي مرحبا بابنتي، يعني لما جاءت وأقبلت قام إليها وقال مرحبا بابنتي، ثم أم هاني أي مرة قريبا حديث أم هاني عند قول يعني عند الزعم وقال ما جاء في زعم، يعني أورد في حديث أم هاني الذي قال فيه زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، أورده البخاري قريبا في هذه الترجمة، واكتفى هنا بالإشارة إلى ما جاء فيه، وهو أنه لما جاءت إليه وهو يعتزل عن فتح وفاطمة ابنته تذكره بثوب قال سلمت عليه ثم قال مرحبا على من أنت؟ قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، دل هذا على استعمال هذه الكلمة، ولكنها كما هو معلوم تكون بعد السلام، يعني ما تكون هي السلام، أنما يهدي الإنسان يقول مرحبا، يقول السلام عليكم يقول مرحبا، يقول عليكم السلام مرحبا، أي واحد يجيه بعد السلام. لأن السلام هو الذي يبدأ به، السلام ورده ثم زيادة الألفاظ المرحبة مثل مرحبا وأهلا وسهلا وما إلى ذلك من العبارات التي تستعمل في إظهار السرور والاستعمال في القادم أو الداخل، وهذه من الآداب الإسلامية من الأدب الإسلامي الذي هو استعمال الكلمات التي فيها إظهار السرور في التصديق يعني بالداخل والقادم.
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا، فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنخيل والمزفت.
الذي سبق عن مرة في كتاب الإيمان وغيره، وحديث مشهور بحديث وفد عبد القيس، حديث مشهور بحديث وفد عبد القيس، الوفد وقال في أول الأمر قالوا وأول من سلم رحب به، بعد أن سأل عنهم وقالوا إنهم من ربيعة فقال مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام، مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام، وقوله مرحبا هذا هو المقصود من الحديث، باب قول الرجل مرحبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يوفي عبد القيس مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام، يعني جاءوا داخلين في الإسلام طوعا واختيارا دون أن يقاتلوا ودون أن يسبوا، فيحصل لهم هزم ويحصل لهم ذل ويحصل لهم ندامة على 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 ما يحصل من كونهم يقاتلون، هؤلاء جاءوا ودخلوا في الإسلام بغير خزايا، وقال لهم مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. الذين خليفة كانوا ينتبهون بها، يعني يضعون الـ 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 الجمرة والعنبة وغير ذلك مما يعني ينبذونه ليشربونه بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة: الكبة وهو القرع يعني يستخرجون لبه، ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء يلبسونه ويصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون أن ينفذونه. فهذا هو الكباء، مقصود الكباء الوعاء الذي تفد من القرع الذي هو الكباء، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة، ثم يعني يبقى الغلاف وقشرة ويلبسونه ويصير وعاء يضعون فيه ما يريدون. وهو سليم ما هو رطب او لين في الجن، وانما هو بعد ما يبس صار سليما. والحنثم هو الجرار، الجرار كان تصنع سميكة ينفذون بها. والمزكت هو ما طلي للذكر، والنطير هو الجزء من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى مع ذلك الوعاء. هذه الأمور الأربعة سميكة غليظة، يعني إذا وضعوا الشيء فيها قد يصل إلى حد الإسكار دون أن يتبين، دون أن يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإسكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني إذا تحمر ما في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة لا يصل إلى أن يكون خمر ولا يدرى عنه من جهة الجلد من سماكته ومن، وهذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك نخف كما جاء في حديث قريجة من حسين رضي الله عنه، يعني في الأمور التي فيها ناسخ منسوخ، ولهذا أمور فيها ناسخ منسوخ. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الشرب أو عن الزباد بآنية أو بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يعني نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بأن ينتبهوا في أي وعاء، لكن بشرط ألا يستعملوا المسكر وألا يشربوه لحسر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وإذن فهذه الأواني التي جاء نهي عنها في أول الأمر في حديث روح بن قيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي ولزيارة القبور وللانتباه في أوعية. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
قالوا ما يدعى الناس في أبائه
كيف نقف نجيب على
ولا تشربوا مسكرا. حديث صحيح مسلم
من حديث بريدة
فخاطبته بالثاني وسلم عليه وخاطبها.